السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن الشطة في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل الكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صاحب الفوزان آل فوزان حفظه الله وجزاه الله عنا والمسلمين خير الجزاء. قال الشيخ حفظه الله: ثانيا، صلاة الراكب، ويقصد الشيخ الراكب في السفر. ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل إلى الأرض. لحديث يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني يقصد أنه نزل مطر، نزل عليهم مطر. فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. قال الشيخ حفظه الله: ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال قبلة لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله. وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها حسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته مع استقبال القبلة لأنه ممكن. هنا في قول الشيخ لأنه ممكن، هذا إذا كانت الطائرة فيها مكان للصلاة، إذا كانت الطائرة فيها مكان مخصص للصلاة، بعض الطائرات ليس فيها أي مكان مخصص للصلاة، هنا يصلي على مقعده يومئ بالركوع والسجود. وإن كان يأمل أنه سيصل إلى البلد التي سافر إليها قبل خروج الوقت، فإنه يؤخر الصلاة إلى أن ينزل على الأرض ثم يصلي الصلاة على الأرض. قال الشيخ: ثالثا، صلاة المسافر. ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من الأربع إلى ركعتين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. يقصد بكلمة تمام غير قصر تمام في الأجر، يعني أنها أجرها كأجر من صلى الصلاة كاملة، هذا المقصود. قال: ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروج بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا. بعض الناس إذا أراد مسافر تجد يجمع صلاتين مع بعض، صلاة الظهر والعصر والمغرب، وهو لم يسافر بعد وهو في بيته. فهنا الشيخ يقول لا، يقول ما يسافر ما يبدأ في رخص السفر إلا بعد أن ينتهي، بعد أن يخرج من بلده، بعد أن يخرج إلى البرية، هنا يبدأ بأخذ رخص السفر من جمع وقصر وغيرها. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء. يقال: سفرت المرأة عن وجهها، أي إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان. القصر سنة وهو الأفضل، أما الجمع فهو رخصة. الذي يشق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع، لكن إن استطاع أن يؤدي كل صلاة في وقتها مع القصر فهو أولى، فهو أفضل. قال: ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الإجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان. ويجوز المسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة، كما إذا جد به السير، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، يعني قبل الزوال، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. يقصد أن صلاهم جميعا بعد أن يخرج من البلد، يقصد بهذا. قال: ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي. قال: وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل هو أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. يعني مثلا لو واحد سافر يؤدي العمرة مثلا وجالس في مكة 3 أيام أو 4 أيام وقل، في هذه الحالة الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن صلاها في مسكنه الأفضل يصليها قصرا، إن صلاها مع الجماعة يصلي معهم تامة، يصلي معهم تامة ما دام سفر مدة 4 أيام فأقل، 4 أيام فأقل، فالأفضل يصلي كل صلاة في وقتها وأن يصلي مع الجماعة، فإن صلاها في مقر إقامته فأن يصليها قصرا، والأفضل أن يصلي كل صلاة وقتها، لكن لو جمع فنيجوز له الجمع في هذه الحالة. قال: ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. يعني مريض في المستشفى لا يستطيع أن يصلي كل صلاة وقتها أو لا يستطيع أن يتوضأ، في هذه الحالة يجمع، يجوز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن بدون قصر، بدون قصر، الجمع في حالة المطر والجمع في حالة المرض هذا يكون جمع بدون قصر، القصر في السفر فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأخرى. وقال أيضا: يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين، ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة، كمن به سلس بول أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم، قياسا على المستحاضة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لحملة حين استفتته في استحاضتي: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، رواه أحمد والترمذي وصححه. يعني هذا يسمونه الجمع الصوري، يؤخر وقت الظهر أداء صلاة الظهر إلى قرب أداء صلاة العصر، ثم يصليها ثم يدخل وقت العصر ثم يصلي العصر، ويؤخر كذلك المغرب إلى قرب العشاء. وبالمناسبة دخول وقت العشاء الآن اللي في التقويم إلى أن مؤخر نصف ساعة عن الوقت الحقيقي، عن الدخول الحقيقي، حتى الناس ينجزون أشغالهم كذا، فأخر في التقويم نصف ساعة، وإلا في الحقيقة أن وقت العشاء يدخل بعد دخول وقت المغرب ساعة كاملة، بعد دخول وقت المغرب بساعة يدخل وقت العشاء، هو الآن بعد دخول وقت المغرب بساعة ونص الآن، فهو أخر نصف ساعة، فهو أخر نصف ساعة. ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر. والناس هذا في هذه المسألة بين إفراد وتفريط، بين أناس من أن تنزل رشة مطر خفيفة على طول يجمعون، وناس لا ينزل مطر قوي جدا وفيه مشقة ولا يجمعون. فالتوسط هو الصحيح، المشقة التي تحصل للناس وليس الذين يأتون بسياراتهم وكذا، التي تحصل للناس من بلل أو زرق أو كذا، هذه يجمع ويترك في هذه الأمور للإمام والمؤذن، هم الذين يقررون ذلك. ما يصير في لجلجة وكثرة جدال في المساجد، ما في داعي لهذا الأمر. قال: ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويجوز الجمع للوحر الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قوله العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد، انتهى. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ومن يباح له الجمع فالأفضل له أن يفعل أرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء لفعله عليه الصلاة والسلام، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، يعني تفرغ الدعاء، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها، لأنه ما يسر مزدلفة في الغالب خاصة في السابق، ما يسرونها إلا بعد دخول وقت العشاء. وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة مزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة، يعني مثلا في وقت الحج إنسان نازل في منى، ما هو في عرفات ولا في مزدلفة، نازل أيام منى في منى، هل نقول له يجوز لك الجمع؟ نقول نعم يجوز لك الجمع، والأولى أن لا تجمع، أنت نازل مرتاح مستقر. لكن لو قال إنسان والله أنا بدخل أطوف طواف الإفاضة وأخشى مع زحمات الطريق وكذا أني ما أدرك وقت الصلاة القادمة، مثلا صلاة العصر أو صلاة العشاء مثلا، أو يخرج وقتها وأنا ما صليتها، في الحالة هذه يجوز له يجمع، يصلي الظهر ثم يصلي العصر معها ثم يدخل إلى مكة، يدخل إلى مكة ويطوف. وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة مزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة، وإذا لم تدعو إليه حاجة فالأفضل مسافر أداء كل صلاة في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما يجمع إذا جد به السير. هذا، ونسأل الله جميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، ونعيذ بلادنا الخاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يبلغنا شهر رمضان ويوفقنا الصيام والقيام والقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.